أما بعد، ففي هذه الليلة نبدأ إن شاء الله حديثا عن اسم الله الغفور. فهذا الاسم الكريم أصله الغفر، في اللغة يدور يجمع بين معنيين اثنين. المعنى الأول هو الوقاية، والمعنى الثاني هو الستر. ومنه قيل للمغفر قيل له ذلك، وهو ما يضعه المقاتل فوق رأسه ليتقي به ضرب السيوف وضرب الحديد. فهذا المغفر يفيد هذا المقاتل شيئين اثنين: الشيء الأول أنه يستر رأسه، والشيء الثاني أنه يقيه الضربات. فالغفر يجمع بين الوقاية ويجمع بين الستر. فأنت إذا قلت رب اغفر لي، فأنت تسأل ربك أن يستر عليك العيب والذنب، فلا تفضح في الدنيا ولا في الآخرة. والأمر الثاني هو أنك تسأل ربك أن يقيك شؤم هذه الذنوب والمعاصي، فلا تؤاخذ بها في الدنيا ولا في الآخرة. وبهذا تعرف أن هذه اللفظة في معناها تجمع بين هذا وهذا. وكلام العلماء في تفسير الغفور لا يكاد يخرج عما ذكرته، والله تعالى أعلم. فإذا غفر الله عز وجل ذنوب عبد فهذا يعني أنه ستره وأنه تجاوز عنه، فلم يؤاخذه بهذه الجرائر وبهذه الجرائم وبهذه الذنوب وبهذه الذنوب والمعاصي. فالله عز وجل هو الغفور الذي أظهر الجميل وستر القبيح في الدنيا، وتجاوز عن عقوبته في الآخرة، وستر عبده في ذلك الموقف العظيم، فلم يفضحه بين الخلائق. فهو الذي يغفر الذنوب وإن كانت كبارا ويسترها وإن كانت كثيرة. فالله عز وجل ربنا غفور يستر عباده ويتجاوز عن ذنوبهم وسيئاتهم. وهذا الاسم الكريم الغفور فيه معنى المبالغة، أي أنه كثير الغفران، كما أن من الأسماء التي ترجع إلى معناه الغافر والغفار، الغافر والغفار. فالغافر اسم فاعل، والغفار صيغة مبالغة أيضا، يدل على كثير غفر وغفران عظيم. هذا معنى هذه الأسماء الثلاثة في كلام العرب. وقد وردت هذه الأسماء مضافة إلى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. فالغفور جاء في أكثر من 90 موضعا في كتاب الله عز وجل، وهذا له معنى نقف عنده إن شاء الله في الكلام على الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم الكريم. وأما الغفار فقد جاء في 5 آيات. وعلى كل حال أكثر ما ورد هو الغفور. وأما الغافر فلم يرد إلا في موضع واحد. ومن المواضع التي ورد فيها اسم الله الغفور قوله تبارك وتعالى في سورة الشورى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وفي سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وفي البروج: وهو الغفور الودود. وفي الزمر: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول في الشورى إن الله غفور شكور، ويقول إنه كان حليما غفورا، ويقول إن الله عزيز غفور. وأما الغفار فكما في قوله تعالى ألا هو العزيز الغفار، وكما في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأما الغافر ففي قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. واسم الله الغفور الذي ورد هذا الورود الكثير في كتاب الله عز وجل، إذا تأملت في كتاب الله تبارك وتعالى وجدت أنه يقترن غالبا بسم الله الرحيم، فيقرن الله عز وجل بين هذين الاسمين الغفور والرحيم. والغالب أن الله يقدم الرحيم الغفور على الرحيم، وقد ورد في موضع واحد تقديم الرحيم على الغفور لمعنى أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وذلك في سورة سبأ. فعلى كل حال جاء في 72 مرة الاقتران بين الغفور وبين الرحيم، ولا شك أن الملازمة شديدة بين هذين الاسمين، ولهذا كثر الاقتران بينهما، لأن الله عز وجل من رحمته أنه يغفر ذنوب المذنبين فيتجاوز عنها ويستر على أصحابها فلا يفتضحون. فالمغفرة أمر ملازم للرحمة، لأن المغفرة إنما تكون بسبب رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه وعباده، فهو حينما يوفقهم للتوبة فهذا من رحمته بهم، وحينما يغفر يتقبل منهم هذه التوبة فهذا من رحمته بهم، وحينما يغفر لهم هذه الذنوب التي تابوا منها فهذا من رحمته بهم، وحينما يغفر لهم ابتداء من غير توبة تابوا بها عن سيئاتهم فإن ذلك من رحمته جل جلاله. وبهذا تعرف شدة الملازمة بين الغفور وبين الرحيم، أو بين ما في ضمنهما من الأوصاف، وهي صفة الرحمة وصفة المغفرة. وفي موضع واحد قرن الله عز وجل بين اسمه الغفور وبين صفة الرحمة، حيث قال وربك الغفور ذو الرحمة، فلم يقل الغفور الرحيم. نعم. وجاء هذا الاسم عن الغفور مقترنا باسم الله الحليم 6 مرات، ووجه هذا الاقتران لا يخفى، إذ إن معنى الحليم أي أنه لا يعاجل بالعقوبة، فمع كثرة ذنوب المذنبين فالله عز وجل يمهلهم علهم أن يتوبوا ويرجعوا عما هم فيه من غي وباطل وكفر ومعصية لله تبارك وتعالى. ثم إن الله عز وجل من حلمه أنه أيضا يغفر لهم فلا يؤاخذهم بهذه الذنوب إذا شاء واقتضت حكمته ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله لا يعاجلنا بالعقوبة على كثرة الإساءة والتقصير، ومع ذلك الله عز وجل يغفر لنا تقصيرنا ويغفر لنا ذنوبنا. ومن هنا جاء الاقتران بين الحليم وبين الغفور. وجاء الاقتران بين العفو وبين الغفور في 4 مرات، ووجه هذا الاقتران ظاهر، وذلك أن العفو في أحسن المعاني التي فسر بها والله تعالى أعلم كما سيأتي هو الذي يمحو أثر الذنب، فلا يبقى له أثر، كما تقول محت الريح الأثر، لم تبقي له شيئا البتة. فالله عز وجل عفو بمعنى أنه لا يبقي للذنوب أثرا في صحيفة العبد، يعفو عنها فلا يجدها العبد في صحيفته في الآخرة فيستحي من ربه أو يجد شيئا يسوءه، وإنما يذهب ذلك جميعا ويمحوه من صحائف أعماله، هذا العفو. والغفور هو الذي يقيه شؤمها وتبعتها والمؤاخذة بها ويستر ذلك عليه جميعا. فكان الاقتران بين هذا وهذا فيه من المناسبة ما لا يخفى. وقد جاء الغفور مفردا في موضعين في كتاب الله تبارك وتعالى من تلك المواضع التي أشرت إليها، وجاء اقترنا أيضا بالعزيز، وهذا قد يشكل على بعض من قرأه أو سمعه، ما وجه الاقتران بين العزيز وبين الغفور؟ فيقال وجه المناسبة بين العزيز وبين الغفور أن الله صدرت عنه هذه المغفرة لهذه الذنوب عن عزة، وليس عن ضعف ولا عن خوف ولا عن عجز من المؤاخذة، وإنما الخلق نواصيهم بيده، فهو قادر على أخذهم في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا يخرجون عن إرادته تبارك وتعالى وسلطانه. فالله تبارك وتعالى حينما يغفر لنا الذنوب يغفر عن عزة وليس عن ضعف وعجز، والمخلوق قد يغفر ويتجاوز عن ضعف وعن عجز عن أخذ ثأره والاقتصاص ممن أساء إليه، نعم. أما الله عز وجل فإنه يغفر مع عزته وقدرته على الأخذ لهذا العبد الذي أجرم في حقه. فجاء العزيز مقترنا بالغفور في موضعين اثنين، كما جاء مقترنا بالشكور في 3 مواضع. ووجه هذا الاقتران والله تعالى أعلم أن الغفور كما عرفنا هو الذي يقي العبد شؤم الذنب فلا يؤاخذه به، كما أنه يستره. وأما الشكور فهو الذي يجازي على الحسنات إحسانا، فيجازي هذا العبد بإيمانه وبعمله الصالح يجازيه، وبتوبته يجازيه الحسنات، وهو أحد الوجوه المشهورة أيضا في تفسير قوله تبارك وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فعلى أحد الوجوه المشهورة في معناها أن هذه السيئات تقلب إلى حسنات، فتتحول في ميزان العبد وفي صحيفته إلى حسنات تكون في رصيد عمله الصالح. فعلى هذا المعنى يكون هذا داخلا في قوله في معنى الشكور، لأن الشكور هو الذي يجازي على الإحسان إحسانا، وهو الذي يكافئ العبد ويرد له عمله الصالح بالثواب الجزيل، ثم إنه يضاعف له ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير، إلى أن قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فدل هذا على أن جزاء الإيمان أن جزاءه غفران الذنوب وإدخال الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. ف فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب فيستر على العبد ولا يفتضح ويقيه شؤمها، ثم هو يجازيه أيضا، يجازيه على ذلك بالثواب الجزيل والأجر الكبير. وجاء مقترنا أيضا، يعني الغفور جاء مقترنا بالودود مرة واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى. والودود هو الذي يحب عباده المؤمنين، وهو الذي يحب أيضا، فهو دال على المعنيين كما سيأتي في تفسيره إن شاء الله. هذا هو الودود. والمودة عرفنا قبل في أول تفسير سورة الممتحنة أنها أن المودة هي خالص المحبة، فهي محبة خاصة. فعلى كل حال الودود والغفور وجه الاقتران بينهما ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله بقوله: وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور. فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، وكذلك قد يرحم من لا يحب. والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك، فإنه يحب التوابين، وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان. فإذا الله غفور ودود، يغفر لنا ويحبنا أيضا مع غفره وعفوه وتجاوزه عن سيئاتنا، فهو غفر مع المحبة للعبد. هذا ما يتعلق بالغفور. وأما الغفار فقد جاء مفردا مرتين في كتاب الله، وجاء مقترنا بالعزيز 3 مرات، فصار مجموع ذلك 5. نعم. وأما اقترانه بالعزيز فيقال فيه ما قيل في اقتران الغفور بالعزيز، أن هذه المغفرة ليست عن ضعف وعجز، عن المؤاخذة. والله تعالى أعلم. فإذا قيل بأن الله عز وجل هو الغفور، فمعنى ذلك أنه هو الذي يستر العيوب ويستر الزلات ويتجاوز عن الخطايا، فلا يؤاخذ العبد بجريرته. يقول الخطابي رحمه الله: الغفار الستار لذنوب عباده، والمسبل عليهم ثوب عطفه ورأفته، إلى آخر ما ذكر. وأقوال العلماء في معنى هذا الاسم متقاربة. وعلى كل حال يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: العفو الغفور الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الغفور، فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان، لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. يعني لو أن العبد جاء بقراب الأرض من الخطايا دون الشرك، فإن الله عز وجل يأتيه بقرابها من المغفرة. وهذا هو معنى قوله فلو أتى بقرابها، يعني لو أتى العبد بقرابها، بقراب الأرض، من غير شرك بل من العصيان، لو جاء بالمعاصي من غير الإشراك، لأتاه أي الله عز وجل بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. فمما يقرب من اسم الله الغفور من جهة المعنى اسمه العفو. والعفو صيغة مبالغة أي كثير العفو. تقول عفوت عن الشيء أعفو عنه إذا تركته، وعفى عن ذنبه إذا ترك العقوبة عليه. وأصل العفو فيما يبدو والله تعالى أعلم أنه يدل على المحو، ومنه يقال عفت آثار القوم أي محت وانطمست، وعفت آثار الأقدام والخطى بمعنى المحت إذا محتها الريح، ويقال عفت ويقال عفى على هؤلاء الزمن أي أنه محى آثارهم ولم يبق لهم ذكرى، فصاروا نسيا منسيا. فهذا أصل معناه والله تعالى أعلم. وعليه فيقال هذا الاسم الكريم العفو الذي يعني بالنسبة لله عز وجل أنه كثير العفو، كما قال ابن جرير رحمه الله في قوله إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به. وكما قال الخطابي في معناه هو من العفو وهو بناء المبالغة، والعفو الصفح عن الذنوب وترك مجازاة المسيء، الصفح عن الذنوب وترك المجازات وترك مجازات المسيء. وبعضهم يقول فيه ما ذكرت وهو أنه من المحو، وهو معنى صحيح، فكأن العافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله العفو الغفور الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول ابن القيم رحمه الله في نونيته وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان، يعني لولا عفو الله عز وجل وتجاوزه عن ذنوب العباد لغارت الأرض بمن فيها، أي لخسف بهم ودخلوا في جوفها. أقول هذا الاسم إذا فهمت معناه بقي أن تعرف الفرق بينه وبين الغفور، وقد ذكرنا أنه قريب منه في المعنى. وأما الفرق بينهما فقد ذكر العلماء فيه وجوها، وأقربها فيما أحسب والله تعالى أعلم أن يقال بأن العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو أبلغ في هذا الاعتبار من الغفور، لأن الغفران يدل على الستر ويدل على عدم المؤاخذة بالذنب، وأما العفو فهو يعني أن يمحى الذنب أن يمحى بالكلية، بحيث إن العبد لا يجده أصلا في سيئات أعماله ولا يعرض عليه في حال الحساب حينما يحاسبه الله تبارك وتعالى، فلا يجد ذلك ضمن الذنوب التي غفر الله عز وجل لها، كما يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فهذا فيما غفره الله تبارك وتعالى من ذنوب العباد. وأما ما عفي عنه فقد محي بالكلية. ولهذا قلنا قبل بأن الغفور هو الذي يتضمن بأنه الذي يستر ذنوب العباد ولا يؤاخذهم بهذه الجرائم، لا يعاقبهم عليها. وبقي قضية قبل أن ننتقل إلى الحديث عن الآثار، آثار الإيمان بهذه الأسماء العفو والغفور، وهي الآيات التي ورد فيها هذا الاسم الكريم وهو العفو. فورد في كتاب الله في خمس آيات، كما قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا في سورة النساء في ذكر التيمم، وقرنه هنا كما في سائر المواضع إلا في موضع واحد قرنه مع الغفور، ولتقاربهما فالله يمحو أثر الذنب ويقي العبد شؤمه ويستره عليه. فإذا رأيت اجتماع العفو مع الغفور فافهم هذا المعنى، أن الله يسترك ويمحو أثر هذا الذنب بالكلية ويقيك شؤمه فلا يؤاخذ العبد عليه. هذه ثلاثة أشياء تؤخذ من اقتران هذين الاسمين. ففي أربعة مواضع يأتي العفو مقترنا بالغفور، هذا واحد منها في سورة النساء، والثاني أيضا في سورة النساء في قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، والثالث في سورة الحج في قوله تبارك وتعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، والرابع في سورة المجادلة وهو قوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وإن الله لعفو غفور. وقد استنبط من ذلك ابن القيم رحمه الله أن الظهار شيء محرم، لأن الله عقبه بتعقيبات منها هذا التعقيب، أن الذين يظاهرون من نسائهم كما ذكرنا في تفسيرها ليقولون منكرا من القول وزورا، فسماه منكرا والمنكر حرام، وسماه زورا والزور حرام، وقال بعده وإن الله لعفو غفور، والعفو يكون عن الذنب والغفر يكون عن الذنب. هذه أربعة أوجه، والخامس أن الله شرع فيه الكفارة، والكفارة إنما تكون في مقابل الذنب. فهذه أربعة مواضع في كتاب الله عز وجل اقترن فيها اسم العفو بالغفور ودلالته ما سمعتم. بقي موضع واحد وهو خامس الآيات، قرن الله فيه بين العفو وبين القدير، وذلك في قوله في سورة النساء إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا. ووجه هذا الارتباط بين هذين الاثنين الكريمين واضح غاية الوضوح، وذلك أن عفو الله عز وجل ليس من عجز وضعف وخوف من المخلوق، وإنما الله تبارك وتعالى له تمام القدرة أن يأخذ العبد بجنايته وأن يعاقبه بما شاء وأن يفضحه ويهتك السترة، إلا أن الله يمحو أثر الذنب بالكلية مع قدرته، ولهذا قال كان عفوا قديرا، فهو عفو مع قدرته، وهذا هو غاية الكمال، لأن العفو من غير قدرة لا يكون كمالا، إنما يكون عجزا ولا يمدح فيه الإنسان إطلاقا، وإنما العفو مع القدرة هو الكمال الذي يزداد العبد به عزا. أما حينما يكون العبد عاجزا عن الانتقام والاقتصام ممن ظلمه ثم يقول عفوت عنك، فهذا لا يرتفع به العبد ولا يمدح به العبد، نعم، وإنما يدل على ضعفه وعجزه وخوره، نعم، كما قال الشاعر يهجو قبيلته قبيلة لا يغدرون بذمة ولا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا ينقصون الناس حب ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهو في ظاهره كأنه يمدحهم، والواقع أنه يذمهم بالعجز، لأن العز عندهم في جاهليتهم أن من لم يظلم ظلم، وأن من لم يعتدي اعتدي عليه، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فالحاصل هذا يهجو هذه القبيلة أنهم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فالمقصود أقول في موضوعنا هذا أن الذي لا يستطيع أن ينتقم ثم يقول عفوت أنه لا يمدح بذلك إطلاقا، إنما يكون المدح حينما توجد القدرة، فالله تبارك وتعالى يعفو عن العباد مع قدرته على المؤاخذة. فإذا عرف المسلم أن ربه تبارك وتعالى من أسمائه الغفور والغفار والغافر والعفو، فينبغي أن يعلم أن هذه الأسماء تتضمن أوصافا، فالغفور والغفار والغافر كل ذلك يتضمن صفة المغفرة، فنحن نثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ومغفرة الله عز وجل مغفرة واسعة عظيمة على كثرة الخلق وعلى كثرة ذنوبهم وتفاوتها، ومع ذلك فإن مغفرته تبارك وتعالى واسعة، يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه وأناب إليه، وقد يغفر تبارك وتعالى ابتداء من غير توبة، تفضلا منه جل جلاله. واسم الله تبارك وتعالى الغفور والغفار كل ذلك مبني على المبالغة، أي لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى. دل على ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله في النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمهما عظمت ذنوب الإنسان فإن ذلك لا يتعاظم على الله عز وجل أن يغفر له هذه الذنوب، كما قال الله تعالى: إن ربك واسع المغفرة. وقد تكفل لمن آمن به وتاب إليه وأناب أن يغفر له الذنوب، وإن كانت غاية في العظم، كما قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل أعظم من ذلك وعد التائبين أن يبدل هذه السيئات التي اقترفوها أن يبدلها حسنات، وهو وجه مشهور في التفسير عند طوائف من السلف رضي الله تعالى عنهم، وذلك في قوله تبارك وتعالى عن التائبين: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومما يدل على سعة مغفرته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. ومما يدل على سعة مغفرته تبارك وتعالى ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. ومعنى قراب الأرض أي ما يقارب ملأها. ومما يدل على هذا المعنى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال الله عز وجل: قال الله عز وجل: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ومعنى ذلك أن هذا الإنسان يذنب الذنوب ثم يتوب توبة صحيحة بشروطها، ثم بعد ذلك يرجع إلى الذنب ولا يقصد الإصرار. وحينما تاب إلى الله عز وجل لم يكن يتوب إلى الله تبارك وتعالى بلسانه فقط، بل تاب مع عزمه على ألا يعود مع وقوع الندم في قلبه، فغفر الله عز وجل له. ومن تاب مستجمعا لهذه الشروط فإن الله يقبل توبته وهي توبة صحيحة. فإن غلبه شيطانه أو نفسه أو هواه فعمل الذنب ثانية ثم تاب هذه التوبة غفر الله له. ولهذا فإن الشيطان يأتي لكثير من الجهلة الذين يفعلون الذنب ثم يتوبون توبة صحيحة ثم يفعلونه ثانية وثالثة ورابعة ولم يقصدوا الإصرار، يأتيهم فيقول: أنتم تستهزئون بالله عز وجل حينما توبون هذه التوبة، فيؤيسهم من رحمة الله عز وجل، ومن ثم يغريهم بترك التوبة والاستمرار على هذه الذنوب. ولو كان ناصحا لنصحهم بترك ذلك أجمع وأن لا يعودوا إليه ثانية، ولكنه ينصحهم بترك التوبة ويغريهم بالاستمرار على الذنب. ولا شك أن هذا جهل، أن هذا جهل من العبد. وأيضا مما يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وذلك تحقيقا لمقتضى هذه الصفة وهي المغفرة. وأيضا مما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ومما يدل على ذلك أيضا حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني، يعني الله، يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. أخرجه البخاري ومسلم. فهذه الأحاديث جميعا وغيرها كحديث أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فهذه الأحاديث جميعا أيها الإخوان كلها تدل على سعة مغفرة الله عز وجل وعلى سعة عفوه، كما أنه غفور وأنه واسع المغفرة. فينبغي أيضا أن يعلم أن التوبة أمر لا بد منه، وأنه أخبرنا عن عفوه ومغفرته للأوابين كما قال: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وهم الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى بعد الزلة. ويقول جل وعلا: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ويقول جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فكما أن العبد لا ييأس من رحمة الله عز وجل ومغفرته كما قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فكذلك هو أيضا لا يأمن من مكر الله عز وجل كما قال جل وعلا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أخبرنا الله عز وجل في مواضع من كتابه جمع فيها بين العذاب وجمع فيها بين المغفرة الواسعة، كما قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالآيات التي تجمع بين الخوف والرجاء كثيرة في كتاب الله عز وجل. ومما يدل على هذا المعنى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته. وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فالجنة قريبة المنال، والنار أيضا قريبة المنال، أسأل الله لنا ولكم العافية منها. فينبغي للعبد أن يشمر في طاعة الله، وإذا حصلت له الزلة يستشعر سعة مغفرته تبارك وتعالى فينيب إليه ولا ييأس من رحمته ولا يقنط، وإنما يبادر إلى التوبة الصادقة النصوح. ولا تحمله هذه النصوص الدالة على سعة عفو الله ومغفرته على الأمر من مكر الله جل جلاله. ومما يؤثره أيضا الإيمان بسم الله الغفور والعفو والغفار والغافر أن تعلم أن الله تبارك وتعالى متفضل على عباده بهذا العفو وبهذه المغفرة، لأن الله عز وجل غني عن العباد كل الغنى، فهو ليس بمفتقر إليهم بأي لون من ألوان الافتقار، كما أنه ليس بعاجز عن مؤاخذتهم ومعاقبتهم، فهو إنما يعفو عنهم ويغفر لهم فضلا منه تبارك وتعالى وإحسانا. ولهذا جمع الله عز وجل بين العزيز وبين الغفور كما أشرنا سابقا، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة فاطر: إن الله عزيز غفور، وكما قال في الزمر: ألا هو العزيز الغفار. فهو حينما يغفر لك الذنب وحينما يعفو عنك فإن ذلك من فضله وإحسانه إليك، كأنه يفعل ذلك قهرا أو خوفا من أحد أو عجزا عن الأخذ والمعاقبة. هذا كله يحفز العبد إلى مزيد من الإقبال على الله ومحبته والإنابة إليه، وأنه صاحب فضل عليه فينبغي أن يشكره بقلبه ولسانه وجوارحه وأن يزداد عبودية لربه ومولاه. ولهذا أمرنا الله عز وجل وتعبدنا بهذا الاستغفار، فهو شيء يحبه تبارك وتعالى من عبده، كما قال الله عز وجل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن هنا أمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامهم بأن يلجأوا إلى ربهم تبارك وتعالى ويستغفروه، كما قال نوح صلى الله عليه وسلم لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقد وعد الله عز وجل المستغفرين بقبول ذلك الطلب منهم وبمغفرة ذنوبهم وزلاتهم، كما قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وإذا كان أشرف الخلق وأطوع الخلق لله تبارك وتعالى هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أقرب الخلق إلى ربهم ومليكهم ومولاهم، إذا كانوا هم أقرب الخلق هم مع ذلك يستغفرون الله عز وجل. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام حينما أكل من الشجرة وأكلت زوجه حواء، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام حينما سأل ربه نجاة ابنه فعاتبه الله عز وجل على ذلك وقال له: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أناب إلى ربه تبارك وتعالى واستغفره، فقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ويقول نوح عليه الصلاة والسلام: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا موسى صلى الله عليه وسلم يقول: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ويقول بعدما قتل القبطي: قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا داود عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله الملك والنبوة، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وخاتم الرسل وأفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى له: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره بالاستغفار فكان يلهج به دائما امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، كما أخرج الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكذا ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله قال له في آخرها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأيضا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي، يعني أنه يصيبه شيء من الفتور عن الذكر أحيانا، إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله عز وجل وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من هذا الاستغفار، فنحن من باب أولى أن نتقرب إلى الله بذلك وأن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا الذنوب والخطايا. وقد أثنى الله عز وجل على المستغفرين فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وسيد الاستغفار هو ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث شداد بن أوس المخرج في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ولما حلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد حادثة الإفك وكان ممن خاض فيها مصطح وهو قريب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وكان رجلا من المهاجرين قليل ذات اليد، فكان أبو بكر ينفق عليه، فلما خاض في الإفك ووقع في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها أقسم أبو بكر رضي الله عنه أن لا يصله، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي، يأتلي بمعنى يحلف من الألية وهي الحلف، وهناك قول آخر مشهور: ولا يأتلي أي يمتنع، وهما قولان متلازمان، والآية تحمل عليهما لأن أبا بكر رضي الله عنه حلف أن لا يصل مصطح، يعني أن يمنع عنه النفقة، فسواء فسرنا بهذا أو هذا فالمعنيان متلازمان. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، والفضل المراد به هنا الفضل أي أصحاب المنازل والشرف والرفعة عن الدنايا، يعني أشراف الناس وفضلاء الناس وخيار الناس، لأنه ذكر بعده السعة، وهي السعة في الغنى والمال. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإذا غفرت عن إخوانك، إذا غفرت لإخوانك غفر الله عز وجل لك. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ثم أجرى عليه النفقة وكفر عن يمينه، والله يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، ويقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ويقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، على أحد التفسيرات في قوله خذ العفو. وكذا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وأخيرا ينبغي على العبد كما أنه يسأل ربه المغفرة أن يسأله العفو دائما. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال، يعني أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في صحيحه. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكان يستعيل بعفو الله تعالى من عقوبته وعذابه، كما جاء ذلك في دعائه في صلاة الليل: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وسأله رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه. فالحاصل أن هذه النصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن العبد ينبغي له أن يكثر من سؤال ربه أن يعفو عنه. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يغفر لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.